بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 185 على 1.
شيخ، بالنسبة للمسألة المطلق، بالنسبة للمطلق يعني إذا طلق زوجته طلاقا كان في وعي تام، لكن كان في يعني في غضب، يعني ما يعني ليس يعني لم يصل حد الغضب عنده حد الإغلاق، لكن ايش يقصد في يعني في هذا الطلاق التأديبي؟ يعني فهل يقع الطلاق في هذا الشيء ام لا؟
يبدو من سؤالك ان في طلاق هذا المطلق شيئين. الشيء الاول على حد تعبيرك أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق، الشيء الآخر أنه لم يكن قاصدا للطلاق، وإنما كان قاصدا لتخويف المرأة بالطلاق، أكذلك؟ طيب، هنا شيئان. الشيء الأول، ما الذي تفهمه من الإغلاق حتى نتميز من كلامك السالب والموجب؟ فما هو الطلاق، طلاق الإغلاق فيما تفهم أنت؟
فيما أفهم خروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب، يعني أنه لا يشعر في من عندما يتكلم، لا يشعر بكلامي أو لا يفهم معنى ما يقول،
يعني معناها أن هذا صار مجنونا.
نعم.
يعني لا يعي ما يقول.
نعم.
تريد كذلك؟
نعم شيخ.
ليس الأمر كذلك، الإغلاق هو الغضب.
نعم.
الغضب الذي إذا ما سيطر على الغضبان منعه من التفكير السليم.
نعم.
الإغلاق هنا لا يعني شيئا أكثر من الغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ذلك لأن الغضب يطور طبيعة الإنسان فيحول بينه وبين التفكير السليم. ثم هذا الغضب ينافي العزم المذكور في الآية الكريمة: فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. فكل مطلق يريد أن يطلق طلاقا شرعيا فلابد أن يتحقق في نفسه وفي قلبه العزم على الطلاق، وليس يصدر منه الطلاق كثورة آنية، وإنما كما يقال اليوم عن سابق تصوير وتصميم. فمن عزم وجمع الفكرة على أن يطلق زوجه فهذا هو الطلاق. أما إذا أثير وأغضب ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبان الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن: لا طلاق في إغلاق. هذا أولا. ثانيا، ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضبان لكن لم يصل به الغضب إلى الإغلاق، تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها وتخويفها، فماذا كان لفظه؟
أأنت طالق؟
إنشاء قال لها أنت طالق.
نعم
هكذا.
نعم.
مش يعني يمين بالطلاق وما شابه
لا لا ما قال يعني.
قال لها أنت طالق.
أنت طالق.
فانظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان، طلاق صريح وطلاق كناية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالطلاق الصريح لا يجدي فيه ولا ينفع القصد، فإذا طلق طلاقا صريحا لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها وإرهابها، بخلاف طلاق الكناية فهنا يقبل تأويله، أن يقول لها مثلا روحي ما بدياك اذهبي إلى أهلك ونحو ذلك، هذا طلاق غير صريح، فهنا هو يدين ويقبل نيته، فإن قال أنا ما أردت تطليقها يقبل منه، أما إذا قال لا أنت طالق لا يقبل منه.
والغضب ما يجزي
عنه يعني. نحن الآن في النقطة الثانية.
نعم.
النقطة الأولى زعمت بأنني انتهيت منها. فالآن نحن في النقطة الثانية.
نعم.
الطلاق قسمان إذن.
نعم.
طلاق صريح وطلاق كناية.
نعم.
الطلاق الصريح لا يقبل فيه قصد المطلق لغير الطلاق. لغير الطلاق لا يقبل منه.
نعم.
أما الطلاق الكناية فهنا يقبل منه قصده فيتأول كلامه. واضح هذا؟
نعم.
يبدو أنه لابد من العودة إلى طلاق الغضبان.
نعم.
طلاق الغضبان لا يستطيع أي إنسان أن يحكم على زيد المطلق بأنه كان غضبان أو لا، وإنما هو يحكم بنفسه على نفسه، فإذا قال هو أنا كنت غضبان فقبل منه هذا، ولابد من شاهد يشهد بأنه فعلا كان غضبان، ولكن ليس عندنا ميزان مثل البارومتر وأمثاله.
نعم.
أن نقيس نسبة الغضب فيه، هل وصل إلى حد يمنعه من التفكير السليم ومن العزم على الطلاق أو لم يصل، لا يوجد شيء من هذا القبيل إطلاقا، ولذلك فيكتفى منه إذا قال إني كنت غضبان، حينئذ لا ينفذ طلاقه. للحديث السابق لا طلاق في إغلاق.
نعم.
ولكن هنا شيء أخير ألا وهو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتقد نحن خلافا لجمهور العلماء واتباعا للسنة الصحيحة أن الرجل إذا عزم الطلاق، لا أقول الآن إذا طلق وإنما أعبر بعبارة أدق، فأقول إذا عزم الطلاق فلا بد من أن يشهد عليه شاهدين عدلين، فإذا لم يفعل فالطلاق موقوف عن التنفيذ حتى يشهد، أي إن لم يشهد فلا طلاق. واضح؟ وبهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال.
طيب شيخ، بالنسبة لطلاق السكران،
طلاق السكران ينفذ لأنه يعتبر جانيا بنفسه على نفسه كالهاجر، بل هو بالطلاق أولى من الهاجر، لأن الذي يهجل هو طلاقه واقع، فالذي يسكر بتعاطي الخمر فهو أشد إثما من الهاجل بالطلاق، فإذا كان الهاجل بالطلاق ينفذ طلاقه فبالأولى أن ينفذ طلاق السكران. خلافا لمن يقول بأن هذا ليس مالكا لإرادته، لأن الجواب أنه كان مالكا فأفقدها أي بسعيه وكسبه.
يعني هذا كحكم شيخ عفوا أم تأديبا، يعني له تأديبا له أم كطلاق حكم، يعني يختلف عن مسألة
الشيخ. هذا بلا شك حكم، يعني من باب إلحاق السكران بالهاجل.
نعم شيخ،
لكن هو فيه ردع له عن السكر.
طيب شيخ، هنا كشف مسألة أنه الكثير من الناس مثلا يطلق الزوجة لكن بدون مثلا علم المحكمة، ثم يراجعها ثم يطلقها وكذا وكذا، فبعض المشايخ يقولون أنه لا يثبت الطلاق يعني إلا طلاق المحاكم أو طلاق القاضي مثلا، حتى وان طلقها 10 مرات يعني ولم يشهد على هذا الطلاق، فيقولون أنه الطلاق هنا يشهد القاضي عفوا ليس جماعة المسلمين أو إمام المسلمين.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة،
فها هنا الطلاق يعني يقع بدون إشهاد القاضي أم لا؟ قاضي المحاكم عفوا نقصد.
أنا فاهم، إذا أشهد شاهدان عدلان كما قلنا فالطلاق وقع سواء وصل أمره إلى القاضي أو لم يصل، وبخاصة أن القضاء اليوم ليس كما ينبغي من حيث التمسك بالأحكام الشرعية. أما وهذا تكرار لما مضى، إذا طلق ولم يشهد ففعلا هذا الطلاق غير واقع حتى يرفع إلى القاضي ويوقعه فعلا. لكن تسجيل الطلاق ليس شرطا لوقوع الطلاق غيره.
طيب في مسألة رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريبا في أحداث الكويت اللي صارت مثل في البنوك، فبقى تقريبا سنة، فهذا المبلغ يعني قبل ما يجي قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هذه السنة يعني حصل على المال هذا مالته، فهل في هذا المال زكاة أم يعني ما حكم هذا المال؟
طبعا هذا المال إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول ولو حالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين، فعليه أن يخرج المال زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق الفقراء المساكين، فإن تأخر عن إخراجها عن كل سنة لسبب أو آخر فذلك لا يسقط الوجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها.
مو هو هنا شنو يعني كان يستدين بعض الأموال واسترجاعها لأن ما يعني ما يملك هو هذا المال، يعني هذا المال كان غائب عليه، فمن إجى هذا المال تقريبا يعني يبقى أقل من النصاب عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده.
إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، ولكن
نعم.
الموضوع أنه حينما كان حبيسا هذا المال
نعم
كان يبلغ النصاب أم
يبلغ
لا؟
يبلغ نعم.
طيب حينما استقرض
نعم.
حينما استقرض هذا المال يطرح من ذاك المال
نعم،
فهل نقص عن النصاب؟
نعم ينقص عن النصاب.
ينقص عن النصاب
نعم.
حينئذ لا زكاة يوم نقصه، أما إذا كان مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل
نعم.
فلا بد من إخراج الزكاة.
طيب عفوا، عندنا مبلغ من المال يعني تقريبا النصاب فلنقل انه 400 دينار، فهاي ال 400 دينار يعني قبل ما يحول عليها الحول بشهر زادت 100 دينار اخرى، فهل يزكى جميع المال ام
يلحق بالنصاب؟ بمعنى خلينا نحن نصور صورة اكبر مما صورتها.
نعم.
عنده نصاب، النصاب كما فرضته 400 دينار.
نعم.
في قبيل السنة
نعم.
قبيل حوالان الحول جاءه ألوف مؤلفة
نعم.
هو عنده 400 دينار
آه.
فهو يخرج عن 400 دينار زايد الألوف المؤلفة
نعم.
الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول تلحق بالنصاب ويخرج عن مجموع المال الذي لديه.
يعني جميعا.
جميعا.
يعني يعتبر كله يزيد.
أي نعم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهناك قول آخر أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حساب.
نعم.
لكن هذا بالنسبة للتجار أمر أشبه بتكليف مال البطاق.
نعم.
لأن بعض التجار ربما يأتيهم في اليوم عدة أنصبة. فبدو يسجل يوم الفلاني ساعة كذا بدأ النصاب كذا وإلى آخره. ولذلك فالأليق بقواعد الشريعة من جهة والأنفع للفقراء من جهة ثانية هو القول الذي قلناه آنفا.
بارك الله.
إذا كان ذهب هذا المال قبل النصاب يا شيخ.
كيف؟
إذا ذهب هذا المال، هذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريبا باع هذا المال.
خلاص. لأنه يشترط حوالان الحول دون أن ينقص النصاب، فإذا نقص ارتفعت الزكاة.
وكل عام قبل النصاب بشهر يكون هذا راح.
إيه بس ما يقصد الاحتيال. إذا راح عطف الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد أن لا يحتال. يعني كما قيل عن بعض الفقهاء أنه كان قبيل لانتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته هبة، وهو عنده يجوز استعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة. هذا احتيال، والاحتيال هو من شأن اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يقع وأن يتشبه باليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين. نعم.
بالنسبة للامرأة إذا كانت تريد أن تسافر مثلا كهجرة بدون محرم للضرورة يجوز لها ولا كيف؟
إذا كان العلماء يقولون الفتوى على قدر النص.
نعم.
ونصك كما أنت نصصت أي قلت للضرورة فالضرورة تبيح المعذورات، لكن على مسؤوليتك.
نعم.
ربما ما يكون هناك ضرورة فهو كذلك.
شيخ يعني باب الأمنيات.
ايش الامنيات؟
تحدث الضرورة
يعني
تتحمل
يعني في سؤالك هل يعني تصورت الموضوع من كل جوانبه فرأيت وقدرت أن تلك المرأة التي أرادت الهجرة وللضرورة كما قلت أيضا لا يوجد لها محرم إطلاقا؟
نعم شيخ.
نعم
نعم شيخ.
فالجواب ما سمعت.
جزاك الله.
رجل باع لرجل مثل فد شيء معين فاشترطوا أنه يعني المبلغ يؤدى بعد شهر من الزمن. اشترى أغنام، رجل اشترى أغنام الرجل، فاشترط أنه يؤدي للمال بعد مرور شهر على البيع، لكن خلال هذا الشهر أو بعد هذا الشهر الرجل اللي اشترى الأغنام تضرر، يعني بده يرجع الأغنام لصاحبها. فها هنا يعني اشترطوا بيناتهم أنه الذي يرجع أو الذي ينقض العهد عليه مثلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
عليه تعويض معين، فهذا التعويض ها هنا يعني يؤخذ شرعا أم لا؟ يعني ما حكم هذا التعويض؟
التعويض مقابل الإرجاع.
نعم. ومع تبرر الحاجة أو المادة اللي اشتراها المشتري.
كيف كان الاتفاق بينهما؟
الاتفاق رجل اشترى من رجل أغنام، فقال إنه يعني بعد شهر أعطيك المال، فهذه الأغنام أصيبت بمرض خلال هذا الشهر أو بعد هذا الشهر، فالرجل يعني صعب عليه تدبير المال. مال الأغنام كليتها فأراد يرجعها.
اصبر، بينما كنت تتكلم عن الاتفاق وإذا بك صرت تتحدث عن التاريخ أي عما وقع. أنت أتمم الاتفاق كيف كان؟
الاتفاق كان أنه يعطي الأغنام تأدية المال يكون بعد شهر.
إلى هنا واضح. بعد وقت
بأثناء هذا الشهر طيبة الأغنام بالفضل.
الاتفاق انتهى؟
نعم انتهى الاتفاق، لكن إيش تعويض يعني في الاتفاق كان أنه الذي ينقض العهد أو ينقض العقد عليه تعويض معين.
هذا الرعبون يعني.
نعم لا مش العربون، تعويض مثلا اشتريت منك شيء ب5000 دينار، اتفقنا انه اذا ينقض هذا العهد واحد يؤدي الاخر ينقض يؤدي 100 دينار مثلا، لكن في اثناء هذا الشهر وفي اثناء هذه المدة الاغنام ايضا تسببت بضرر، فهل يصح يعني ارجاع هذا الشيء ام ما يكون الحكم الشرعي فيه؟
لا ادري، لعل الأستاذ ينظر في المسألة. أقول لذلك أقول لعلك تنظر في المسألة وتساعدني فيها.
رجل اشترى من رجل أغنام، فالاتفاق أنه بعد شهر يسدد المبلغ، بأثناء الاتفاق أنه ينقض العهد يعطي تعويض، فمع نقض هذا الرجل للتعويض بأثناء شهر يريد يرجع البضاعة، البضاعة تضررت يعني الأغنام تسبب بها أمراض.
هذا ما قلته في السابق.
لا يعني أنا أربكت شوي.
قالوا قبل لأنه عم يكرر أكثر.
أي فأصيبت هذه الأغنام بالضرر، فإيش الحكم الشرعي في هذا؟ يعني هل يحق للرجل أن يرجع للبائع وإعطاء التعويض أم كيف يعني في
الضرر وين
الشيء؟ يعني قدرا مثل ما قلنا
يعني. هل الضرر وقع
في ذمة المشتري؟
نسمعك أنا أسأل سؤال، يعني هل الضرر وقع بسبب انخفاض السعر مثلا أو بسبب مرض؟
لا هو يقول مرض.
مرض.
هذا أما إذا كان الله أعلم، يعني أقول إذا كانت يعني المصيبة التي حلت بالأغنام يعني مصيبة سماوية ما لها علاقة بصنع الإنسان في الأرض، فهذا أمر مختلف عن لو كان مثلا عند عرضها للبيع تعرضت للخسارة بسبب عدم أو بسبب رغبة البائع أو صاحب الغنم بالبيع حتى يعجل في بيعها نتيجة خوفه ألا يستطيع إعلافها أو نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بحياة الغنم، ففي فرق. فإذا كانت والله أعلم إذا كانت يعني الأمور سماوية فما يغنيه هذا المبلغ البسيط إن كان بسيطا، هذا يحتاج إلى مبالغ طائلة حتى يعوض هذا الغنم. فالحقيقة في مثل هذه الحالة لا أرى التعويض، لأنه الأمر يعني وقع إلهيا، يعني هذه من المصيبة السماوية مثل ما يحصل مثلا في مواسم الزراعة أو الثمار أو نحو ذلك. وأما بالنسبة إذا كانت الخسارة بسبب يتعلق بالبيع والشراء أو بحالات عدم استطاعة تسويق الغنم أو خوفه عليها من عدم قدرته على إعلافها فهذا أمر آخر الحقيقة، فلا أظن أنه في هذه الحالة يأخذ التعويض الله أعلم.
طيب وهنا قدر القدر وقع على المشتري، يعني أصاب القدر المشتري ما أصاب البائع، لأن يعني البائع هنا يعني خلص الذمة من الأمر هذا.
لم تقصد وأراد إرجاعها.
نعم هو يريد إرجاعها الآن. من هو المشتري؟ يعني يريد أن يحمل البائع، فالبائع يعني كيف يكون؟
ما عليه البائع. كيف يعني يحمل؟ هذا ليس في ذمته إطلاقا.
يعني خلال الشهر هذا مسألة استرجاع المال يعني
حد لا ما له علاقة. ما في له علاقة.
تكون في
أيه نعم طبعا.
البيع تم وخلص.
أنا أفهم الله ذلك، لكن هو يقول يعني لما الصورة إحدى صورتين، إما أنه لما شاف المرض بدأ فيها فأراد ردها حتى يأخذ التعويض من ذاك، أو حتى يكسب بعض الشيء من الغنم، وهذا طبعا لا يكون إلا بالإقالة، فالبائع لا يريد أن يقيله إلا أن إلا إن أقاله أو سامحه ببعض الشيء. عندئذ هذا الذي ما درسنا شيخنا
بالرضا كل شيء بسيء، لكن هو يسأل هل هل للبائع أن يقبل رجوع الشاري؟ الله أعلم.
في مسألة رضا تكون هذه اتفاق الطرفين بالتعارض يعني فيما بين.
الإخالة هو الحديث شيخنا إيش؟
من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. هم اتفقا أنه إذا رجع أحدهما نكل أحدهما على الآخر أنه يدفع شيئا معينا، اتفق على هذا
في خلال المدة
أو قيدوا مدة ولا أطلقوها مدة شهر فهل يعني إذا اتفق على هذا وجب على كل منهما أن يقبل الرجوع والنكول؟
إذا كان في شرط يعني،
لكن تضرر المادة تضرر.
وأنا فما أقول بالنسبة للضرر شيء آخر يعني، لا ليس له علاقة بال، إذا الشرط يعني كائن في مدة معينة، لكن هو الحديث البائعان البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا
لكن هذا الشرط يعني هو في هناك حديث شيخنا أيضا كمان
المؤمنون عند شروطهم ما لم يستحلوا حراما أو يحرموا
حلالا.
لكن هو الشيء اللي عم يجعلني أتردد في الموضوع موضوع وضع الجوائح
الجائحة.
هنا في شبه بالجائحة كبير.
هو جائحة هي فعلا، ما هو هو قال نتيجة مرض.
حينئذ يعود على البائع، إذا ألحقناها بالجائحة ينبغي أن يعود على البائع
في خلال المدة هذه
مطلقا. الجائحة تعلمونها جيدا، إذا ضمن الشاري ضمانا في شجر معين ثم أصابتها جائحة يقول الرسول بما يستحل أحدكم مال أخيه فإذا يجب أن يعيد المال الذي أخذه.
وهذه تقاس عليها؟
هذا الذي يتردد فيه، هل تلحق بالجائحة أم لا؟ تحتاج إلى تفكير.
كما تعلم في هناك يقول يدفع 444 ريال، هذه يسموها الزمازمة أو مطوفين، الله أعلم إيش ما معروفين، يأخذ منهم الحكومة السعودية فرض هذا الشيء. فبعض الأخوة يذهب ويحتال على الحدود ولا يدفع هذا الشيء، يحتال بطريقة ويذهب ما يدفع هذا الشيء ثم يسترجعه هنا في الأردن، يجوز هذا؟
هذه مقابل ماذا؟
ليأخذوها الزمازمة هذه، يأخذ هنا في السفارة 444 ريال.
فاهم، أقول مقابل ماذا؟
مقابل لا شيء.
إذا كان مقابل لا شيء فلا شيء.
هي مقابل لا شيء. هذا الشيخ يأخذوها
الزمازمة، كان في الزمان زمازمة يسقل الناس ما بيعطوه من الناس، كل واحد يعطيه، فانقرضت هذه صار سووا نظم الآن.
الزمازمة فقط، الزمازمة ومطورتوافة وزمزمة
صارت تركة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعطيها لأولادهم الناس
تعويض لهم حدث
بدل
سقي الماء. هذا كان سقيمة،
ما في سقيمة، قد يعطوهم تعويض لأنه ما في لهم عمل.
هذا
الشيخ
نصب النظام عندهم، إنه هذه الطوافة ما يسمى بنظام الطوافة عندهم.
طوافة.
هذه الطوافة ورثها الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد. وهكذا ظلت في أعقابهم، فهي شيء موروث يعني. هذا لذلك لما بصير فيه له أكثر من ابن وبنت بتوزعوا هذه التركة، فبصير البنت أيضا مطوفة تأخذ حصتها من الطوافة كما يأخذ الولد.
أي
نعم. ولذلك هذا ما يؤخذ هذا شيء تعارف يعني نظام وضعته الدولة لهؤلاء الناس. مثلا الوزارة هناك أو الحكومة تقسم الحجاج بين المطوفين، هذا بيطلع له 1000 هذا 2000 حسب قدرته. فالحكومة لما تجبي هذا المال من الحجاج تودعه في عندها في البنوك، بعدين هي اللي تقوم بتوزيع هذه الأموال كل حسب حصته أو نصيبه، فيأخذ كل واحد نصيبه. للحجاج التي أخذت بغير وجه إلا أنها شيء تعارف الناس تعارفوا عليه وأصبح حقا مكتسبا ولو لم يؤدي المطوف حقا من الحقوق لهذا الحاج أبدا. والحقيقة الآن ما في هناك خدمة وغاية ما في الأمر
مدام حتى النساء كما تفضلتم
نعم.
يأخذوا من هذا
نعم حتى النساء يأخذون ولذلك اللي صاير أنه هذا الآن الحجاج التي أخذت بغير وجه إلا أنها شيء تعارف الناس تعارفوا عليه وأصبح حقا مكتسبا ولو لم يؤدي المطوف حقا من الحقوق لهذا الحاج أبدا. والحقيقة الآن ما في هناك خدمة وغاية ما في الأمر
مدام حتى النساء كما تفضلتم
نعم.
يأخذون من هذا
نعم حتى النساء يأخذونها ولذلك اللي صاير أنه هذا الآن المطوف كان في الزمان الماضي يقوم باستضافة الحاج ورعايته وإنزاله في بيته ودلالته وسعي المشي معه في المناسك
خدمة يعني ممتازة
تماما فكان يأخذها حلالا صرفا أما الآن فلا يأخذ منها شيئا حلالا كذلك الزمازمة نفس الشيء
طيب هدول اللي بينضحوا ماء زمزم وبينقلوا شو اسمه الأوعية هذه مو موظفين لدى الدولة إذن
لا
نعم شركة خاصة يعني يأخذون يعني
يأخذون أجرة
فإذن القضية هذه تؤخذ من باب أكل أموال الناس بالباطل دون مقابل فإذا كان كذلك فهو لمحل الدورة واللفتة
ما حكم العمل في دائرة الزمالك
يقولوا في سوريا ابعد عن الشر وغني له ابعد عن الشر ما استطعت لأن الرسول يقول من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه
الشيخ بالنسبة للحج في الآن يعني طريقة الذبح أو أسلوب الذبح في السعودية غير متيسر يعني فهم بياخذوا منك ثمن الذبيحة وهم بتوكلوا بالذبح على ذمتهم فطبعا الحج السني وهو التمتع يجب عليك الهدي فعندها تثق بي أن تعطيهم هذه ثمن هذه الذبيحة
أما أنا فلا والله
وأما الحكم
الشرعي أما الشعب فدود الخل منه فيه الناس أكثر الناس هيك بدهم بينما السنة أن تذبح نفسك إن لم تستطع توكل غيرك تشرف عليها تأخذ منها تأكل منها توزع منها إلى آخره كل هذه تذهب هباء منثورا بهذا التوكيل على أنه يرد ما أشرت إليه إني وذمتهم وين الذمام اليوم
يعني كحكم شرعي إذا ما استطعنا أنه نشتري مثلا ذبيحة هناك ونذبحها
لا ألا صار شيء ثاني الآن وضعت قيدا إذا ما استطعنا طيب ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
يعني ندفعها
مثل الضرورة هذه
ندفع قيمتها ونتوكل على يعني في مجال
يا أخي الوكالة هي فيها أمور فوضوية كثيرة جدا فيها لأنه بجوز أنت تدفع ثمن أضحية أقل مما يعطى لك والعكس بالعكس بالنسبة لغيره
وبعدين ما في تحرر الشيخ ما أيضا استحسان الذبائح
هذا هو وملاحظة الشروط فيها هو المسألة بس تصير وظيفة تفسد على شوف الإمام صار موظف رسمي ما بيأدي وظيفته المؤذن ما بيأدي وظيفته خادم المسجد ما بيأدي وظيفته لأنه الهم هو المال أما الشيء اللي بينجح فيه الإنسان وإذا كان خالصا لوجه الله صار الوقت أنتم الوقت عنكم تلاحظونه بالنسبة للأذان لاحظتم الغروب ولا هو
الغروب على الساعة
الأذان إلا خمسة
الخمسة. فالآن صار الوقت عندكم.
تفضل شيخ. بالنسبة للمولد النبوي شيخ، يعني احنا بالعراق يقولون نسوي المولد شيخ مو كمولد بس على مود، يعني اكو مثل المجال على مود يسوون محاضرات ولقاءات مثل العذر على مود هالشي، فهل جائز؟ والطعام اللي يسووه على هالشي اكله حلال او لا؟
مهما طوروا المولد في العراق او في عمان او في سوريا فهو من محدثات الامور، لكن بلا شك كما قيل حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، إلا أنه تحديد وقت معين وتسميته احتفال بالمولد النبوي هذا بلا شك من محدثات الأمور، فقد تزداد المخالفة فيما يجري في هذا الاحتفال، فإن كان مثلا يقع فيه مخالفات شرعية أخرى فتزداد المخالفة، أما إذا مثلا ألقيت محاضرات وفي هذه المحاضرات وجه الحاضرون إلى معرفة شيء من أخلاق الرسول ومن دعوته ومن سنته فهذا بلا شك أهوى بكثير وخير بكثير من قراءة قصة المولد على عجرها وبجرها، لكن مع ذلك لا يجوز تخصيص شهر معين أو يوم معين للاحتفال بالمولد ولو كان هذا الاحتفال ليس فيه مخالفة للشريعة.
تقريبا باسبوع اسبوعين يسووا على الاحتفال ويسوون اكل شيخ، فالطعام هذا مو يكون
طعام؟ كل شيء يضاف في هذا الشهر فهو من محدثات الامور. فضتها بالنسبة لطلاب العلم، النص المطلق شرعا ينبغي إجراء على إطلاقه ولا يجوز تقييده بقيد من غير القيد الشرعي، كذلك النص المقيد شرعا لا يجوز فك القيد عنه، لأن كل من هذا وذاك هو تشريع من عندنا. إذا كان هناك نص مطلق فنأتي نحن نقيده إما بزمن أو بكيفية أو بنحو ذلك، هذا تشريع وهذا شيء مستنكر كما تعلمون. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين لم يذم الله، كذلك إذا جاء أمر مقيد بوقت أو بزمن فلا يجوز لنا أن نفك القيد ونطلق الأمر فيصير تشريع معاكس للشرع وكل ذلك لا يجوز.
تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فالمفسرين دائما يذكرون حديث البخاري اللي يبين الآية الكريمة يكشف ربنا عن ساقه أو كما جاء في الحديث، لكن يعني في نفس الوقت يعني يرد في الحديث بتفسيرات قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد أنه يعني الكشف عن الساقة هنا اليوم الكرب أو دفع الكربة أو الشدة، يعني كما جاء في تفسير لغة العرب. فهنا كيف التوافق يكون في مسألة يعني إمرار نصوص الصفات على ظاهرها؟ يعني لا سيما أن كثير من الناس تحتج بهذا يعني بهذه الآية وعن تفسير قول ابن عباس هذه الآية بالرد على أهل السنة في مسائل كثيرة جدا.
وبارك الله فيك، يجب على كل طالب علم أن يكون منطلقه في الفهم وفي الفقه قائما على القواعد العلمية الأصولية، سواء ما كان منها متعلقا بأصول الحديث أو أصول الفقه. ليس من العلم عند أحد من أهل العلم أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول غيره ممن ليس معصوما، ثم بالتالي ليس من العلم محاولة التوفيق بين الحديث المرفوع والقول الموقوف، ليس هناك حاجة لإعمال الفكر في سبيل التوفيق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. فقول ابن عباس إن صح لا ينبغي أن يعارض قول الرسول عليه السلام، فتنتهي المشكلة. لماذا تفكرون أن تعالجوا قضية ليست هي في ذات نفسها مشكلة؟ تريدون أن توفقوا بين قوله عليه السلام وقول ابن عباس، هذا ما ينبغي. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فإذا قال رسول قولا فما ينبغي أن نلتفت إلى غيره. ليست مشكلة أهل السنة وأهل البدعة، ومن هؤلاء هم متعصبو المذاهب، ما هي المشكلة بيننا وبينهم؟ نحن نقول قال الله قال رسول الله، هم يقولون قال الإمام، هذه مشكلة؟ هذه ليست مشكلة عندنا، أما عندهم وهم الذين يقدمون قول الإمام على قول سيد الرسل فضلا عن الأئمة هي مشكلة عندهم، أما عندنا فلا إشكال في ذلك أبدا. لعلك حصلت الجواب.
بارك الله. لكن يعني يحتاجون بعضهم يحتاج يقول إنه يعمل أهل السنة والجماعة بالنصوص الشرعية يكون من أفواه العلماء على فهم العلماء لها، فبعضهم يقول إنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه والعلماء يعني من التابعين كعكرمة ومجاهد يقول يعني نأخذ فهم الآية على فهمهم.
المسألة لما يكون مسألة فهم فالكلام صحيح، لكن لما يكون مسألة نص لا يقبل فهما آخر ولا يقبل خلافا فحينئذ المسألة كما قلنا آنفا يوم يكشف عن ساق، أي عن ساقه تبارك وتعالى، إيش علاقة بالفهم هذه؟ أما حينما تكون المسألة تحتمل وجهين من حيث الأسلوب العربي لا شك أن المرجع في ذلك إلى العلماء.
طيب شيخ هنا عفوا في مسألة المؤولة، يعني متى يكفر الرجل؟
مسألة إيش؟
المؤولة الذين يؤولون.
نعم.
متى يكفر الشخص ومتى يكفر ومتى يعني يكفر كفرا؟
لا يكفر المسلم ما دام لم يظهر منه المعاندة للنصوص. لم يظهر منه المعاندة للنصوص، وإنما عنده وجهة نظر هو مخطئ عندنا بلا شك، لكنه لم يتبين لنا أنه تبين له الحق ثم جحده، كما هو طبيعة الكفار الذين كفروا بالقرآن الكريم وأخبرنا رب العالمين عنه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالذي يستيقن الحق ثم يحيد عنه هو الكافر، أما الذي لم يتبين لنا أنه تبين له الحق فنحن نضلله ونبين أنه ضل سواء السبيل، لكن ما نكفره ولا نخرجه عن دائرة الإسلام.
في مسألة المسجد بعض المساجد يعني يضاف لها قبور مثل في الحديقة أو في غرفة خاصة، فحكم
الصلاة
في هذا المسجد يعني تكون مثل التحريم أم على
الإبطال على ماذا؟ أولا الغرفة المضافة إلى المسجد إما أن يكون باب هذه الغرفة إلى المسجد فهي من المسجد، فلا فرق حينئذ أن يكون القبر مستورا بالغرفة أو مكشوفا بدون غرفة، ما دام المدخل إلى القبر من المسجد. أما إذا كانت الغرفة المدخل إليها، الغرفة التي فيها القبر المدخل إليها من خارج المسجد من الطريق مثلا، هذا لا يعتبر ملحقا بالمسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت الآن ذكرت الإمام،
غرفة الإمام تكون من المسجد يعني.
أنت الآن ذكرت الإمام وذكرت غرفة الإمام، هل هذا له علاقة بسؤالك السابق؟ في سؤالك السابق لم تذكر الإمام ولا ذكرت غرفة الإمام، كل ما في الأمر ذكرت أن القبر في غرفة، فأنا أعطيتك اليوم.
الغرفة تكون يعني داخل باحة المسجد.
يا أخي بارك الله فيك، حسن السؤال نصف العلم.
نعم.
الغرفة التي فيها القبر،
نعم،
قلنا إن كان باب الغرفة إلى المسجد والدخول إلى الغرفة من المسجد، فهذه الغرفة وبما فيها من القبر ملحقة بالمسجد.
نعم فهمت.
وإن كان الباب إلى الطريق فهي ليست ملحقة بالمسجد. الآن شو اللي جد معك لما ذكرت الإمام وذكرت الباحة؟
الأرض الوقفية، يعني مسألة الأرض الوقفية للمسجد، إيش اللي تتبع يعني شو اللي يتبعها؟ يعني تابع الوقف المسجد حتى يعتبر من المسجد، من السور الخارجي أم من يعني أين الأشياء التي يعني فقط تتصل بالمصلى؟
هذا ليس له علاقة بسؤالك السابق.
لا، هو أنا سألت على هذا المنوال.
يا أخي، الدخول إلى هذه الغرفة من المسجد أم من خارج المسجد؟
أنا باعتقادي أنه المسجد يشمل السور الخارجي كليته، يعني ما كان داخل هذا الشيء مسجد.
ولو كان الباب من خارج الغرفة؟
نعم،
هو مفصول، الغرفة مفصولة عن المسجد إذا كان بابها إلى الشارع إلى الطريق، فهي مفصولة، حب إنها موقوفة كالمسجد، لكن هي مفصولة عن المسجد إذا كان باب الغرفة إلى الطريق. هذه هي أرض المسجد كلها، ولنفترض أن المسجد قسمان، قسم مظلل اللي بيسموه الحرام، والقسم الثاني مكشوف اللي بيسموه ساحة المسجد. فسواء كانت الغرفة هنا وين في المظلل المسقف، أو كانت في هذه الزاوية المكشوفة، فإما أن يدخل إلى الغرفة من ساحة المسجد أو من حرم المسجد، أو يدخل من الشارع.
من الشارع.
فإذا كان الدخول إلى الغرفة من الشارع
وهي مفصولة،
فهي غرفة.
نعم.
غرفة. الدخول إلى هذه الغرفة من الشارع فليس لهذه الغرفة علاقة بالمسجد. وإن كان الدخول إليها من المسجد فهو من المسجد، ولا يجوز الصلاة في هذا المسجد سواء كان في المقدمة أو في المؤخرة. مع ذلك فلهذا البحث تفصيل آخر لعلنا يتيسر لنا في مناسبة أخرى إن شاء الله.
شيخنا، حتى لو كانت الغرفة خارج حدود المسجد لكن الباب من جوات المسجد بحكم حكم المسجد.
أي نعم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير وسلمك الله. أهلا مرحبا. لعلنا نستفيد شيئا من عندك.
والله في عندي سؤال لو أمكن، يعني في أمريكا مطروح وفيه نقاش في خلع الزوجة، يعني خلع الزوجة للزوج، هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أم لا يشترط؟
هل يشترط موافقة من
الزوج؟
الزوج؟
نعم،
لا بد من ذلك إلا في دراسة خاصة من قاض شرعي، إذا تبين له بأن الزوج لا لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه، فهو يفرق بينه وبينها رغم أنفه. أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج، فلا يكون المخالعة إلا بموافقته.
والدليل؟
الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة، تكون بموافقة الزوجين اثنين، فإذا تفرد به أحدهما لم يجوز إلا إذا كان المتفرد هو الذي قال عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق.
نعم،
أنت تعلم أن المرأة ليس في يدها تطليق الرجل، وإنما هو الذي يطلق، لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم وبغي واعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة.
الله فيك
شيخ. ممكن في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم،
يعني الافتداء بيد المرأة، لكن عليهما كان لابد من موافقة اثنين.
إيه فيما افتدت به، لكن هل معنى هذا أنه يفرض على أحد الفريقين؟
لا، رضا الاثنين، يعني قصدي هذا الأدلة على أنه يشترط رضا.
ما هذا معنى المخالعة يا أخي؟ هي الفدية هي المخالعة.
أيوة.
وهذا الذي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا في حال وصفتها آنفا. نعم، قلت ماذا أخيرا؟
الدليل يعني لهذا القول أنه لابد من رضا يعني الاثنين.
نعم.
قال رب العالمين فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم،
عليهما
أيوة.
الزوج
والزوجة
يعني.
الزواج السر يصح شرعا ولا ما يصح؟ لو إنسان تزوج امرأة في سر وما أعلنها للناس.
أفضل ما فهمت إيشه؟
لو إنسان تزوج امرأة في سر ما أعلنها للناس. هذا يصح الزواج ولا لا يصح؟
هذا إيش؟
يصح الزواج؟
الزواج يصح.
نعم. يعني هل من شروط الزواج؟
بارك الله فيك. شروط الزواج تنقسم إلى قسمين: شرط صحة وشرط كمال. شرط الصحة معروفة في مثل قولي عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله، يدي عدل. فإذا تزوج رجل ما امرأة ما بموافقة ولي الأمر وبشاهدي عدول مسلمين طبعا، فهذا نكاح صحيح ولو ما أعلن، لكن إعلان شرط كمال. واضح؟ أظن يتم بذلك الجواب إن شاء الله.
وإيش الدليل على أن الإعلان شرط كمال؟
عدم وجود دليل على أنه شرط صحيح.